الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. من أصول أهل السنة والجماعة التي يؤمنون بها ويعتقدونها التصديق بكرامات الأولياء. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد أو على أيدي الأولياء أو على يد ولي من الأولياء، يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه. هذا تعريف الكرامة. وأما الولي فقد عرفه ربنا تبارك وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى ويتقي الله، وهذا يكون مطيعا لله تبارك وتعالى، يكون مطيعا لله. كيف تكون التقوى؟ بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان المرء كذلك كان وليا لله تبارك وتعالى، وهذا يكون بفعل الواجبات وفعل المستحبات أيضا. أي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فكثرة النوافل تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى وتصيره وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. فمن يتق الله تبارك وتعالى ويكون مؤمنا يكون وليا لله تبارك وتعالى. هؤلاء الأولياء لهم كرامات يمن الله تبارك وتعالى عليهم ببعض الأفعال أو الأشياء التي تعتبر خارقة للعادة المعروفة كونا، العادة المعروفة كونا. يعني مثلا الآن البحر لا يستطيع أحد من الناس أن يمشي على الماء، ولكن العلاء بن الحضرمي مشى على الماء بجنده، أو هذه كرامة من الله تبارك وتعالى للعلاء بن الحضرمي، وهي خارقة للعادة الكونية. فالعادة الكونية أن الناس لا يستطيعون المشي على الماء. وكذلك من العادة أن الناس إذا خرجوا في ظلمة وليس معهم نور يبقون في الظلمة ولا يرون شيئا، ولكن اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا عنده في البيت، وعندما انتهوا من مسامرة النبي صلى الله عليه وسلم خرجا في ظلمة دامسة، فذهبا ليرجعا إلى بيوتهما، فوهما في الطريق أضاءت عصا كل واحد منهما، أضاءت عصا واحدة في البداية، ثم لما تفرقا أضاءت عصا الآخر. هذا موجود في صحيح البخاري، الحديث هذا موجود في صحيح البخاري. وهذه كرامة من كرامات الأولياء، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الكرامات لورود الأدلة الشرعية في ذلك. والأدلة كثيرة، ذكر المؤلف منها شيئا وستأتي إن شاء الله، وجمع الكثير منها في كتابه اللالكائي رحمه الله، صاحب كتاب أصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، له كتاب اسمه كرامات الأولياء، وقد جمع من ذلك الشيء الكثير من كرامات للأولياء مذكورة أدلتها في الكتاب وفي السنة وآثار عن أصحاب النبي وصلى الله عليه وسلم وعمن بعدهم من التابعين ومن اتبعهم بإحسان. قال المؤلف: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق العادات أي الأشياء التي تخرج عن العادة المألوفة والمعلومة، أي العادة الكونية. في أنواع العلوم والمكاشفات، يعني هذه العادة التي تخرق إما تكون في العلوم أو في المكاشفات، فيحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، ويحصل له أيضا كشف ورؤية لأشياء لا تحصل لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى الجيش جيش سارية وقال له: يا سارية الجبل، يعني عليك بالجبل، خذ الجيش إلى الجبل كي يحميهم من هذا العدو. فسمعه سارية ومال بالجيش إلى ناحية الجبل. هذه مكاشفة، كشف الله تبارك وتعالى لعمر عن حال ذاك الجيش، فصرق عمر بسارية: يا سارية الجبل. وأنواع القدرة والتأثيرات، وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أيضا الكرامة تكون في القدرة على الشيء والتأثير فيه، القدرة على الشيء والتأثير فيه، كما وقع لمريم أم عيسى عندما أنجبت، هزت بجذع النخل وتساقط الرطب عليها، هذه كرامة من كراماتها. يعني المرأة التي تكون في المخاض أو أنجبت حديثا تكون في حالة من الضعف شديدة، حمك الله، مع ضعف المرأة أساسا، وهي في هذه الحال تكون أشد ضعفا، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى لها: هزي بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. فالهز بجذع النخل هذا يعني بالنسبة لها هي كرامة من كراماتها، لأن هذا الهز حقيقة لا يؤثر شيئا بسبب ضعفها، ولكن كرامة من الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم، يعني كما ورد عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، أصحاب الكهف وما حصل معه، هذه أيضا من الأمور الخارقة للعادة، أي نعم، وغيرها، وعن صدر هذه الأمة، يعني عن مقدمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، أي هذه الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله في كتابه كرامات الأولياء مجموعة من الكرامات، منها ما يعني ما ذكر من ذلك في قصة مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه من كراماتها، أنه كان كلما دخل عندها وجد رزقا من الله سبحانه وتعالى ومن غير كسب. قال ابن عباس رضي الله عنه: وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد، فكان زكريا يقول: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وذكر صورا كثيرة في كتابه ذاك، من أراد أن يتوسع يراجعه. والذين أنكروا الكرامات وخالفوا هذا الأصل من أهل البدع هم المعتزلة، ووافقهم ابن عباس، ووافقهم ابن حزم، أخطأنا في الاسم،
هذه نتيجة الانشغال بالكمبيوتر هذا. طيب
المعتزلة قالوا لا تخرق العادة لأحد إلا لنبي، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين، وحجتهم طبعا هو العقل. وهذه أمور بما أنها ثبتت واقعيا وثبتت بأدلة الكتاب والسنة فلا يرجع فيها إلى مسائل العقل. فالعقل لو أخذت تشاد وتخاطب شخص بالمسائل العقلية ما تذكر له شيء إلا هو يرد عليك شيء آخر، وتذكر له شيء آخر هو يرد عليك بشيء ثالث، ولا ننتهي. فالقضية مخاطبتهم تكون بالكتاب والسنة وبالواقع الملموس. فنحن عندنا قرآن وعندنا سنة وعندنا واقع ملموس في ذلك، فلا ينكر مثل هذا الأمر. وخالفت أيضا في ذلك الصوفية فغلت في مسألة كرامات الأولياء، غلوا في ذلك حتى صاروا يعدون أفعال أولياء الشياطين من الكرامات. نعم. ونحن لابد أن نفرق بين خارق العادة الذي يكون على يد ولي الشيطان وخارق العادة الذي يكون على يد ولي الرحمن، وذلك بأن تنظر إلى أفعال الذي صدرت منه هذه الخوارق، فإن وجدته على الكتاب والسنة فاعلم أنها كرامة، ثم إن صاحب الكرامة من أولياء الرحمن لا يستغل هذه الكرامة لإخضاع الناس له واعتقادهم فيه، بل هو يمنعهم من ذلك ويحثهم على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كرامات الخوارق التي تحصل على أيدي أولياء الشياطين فهؤلاء يكونون بعيدين جدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستغلون هذه الكرامات في إخضاع الناس لهم وطاعتهم لهم. هذا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. هذه هي منهجهم، منهج أهل السنة والجماعة هم اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عنه يمنة ولا يسرى، سواء كانت في الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام وما شابه، أو الأعمال الباطنة كأعمال القلوب الخوف والرجاء والحب والتعظيم إلى آخره. كل هذا هم فيه متبعون لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على معرفة السنة، على تعلمها ومعرفة الصحيح من الضعيف منها، وعلى العمل بها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. القضية عند أهل السنة والجماعة قضية اتباع وليست قضية ابتداع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عندما نأتي هنا نريد أن نعتقد في مسألة الأسماء والصفات، نجد أن السلف رضي الله عنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات في الكتاب أو في السنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، فنحن نتبعهم في ذلك ولا نخالف. لا يأتيني شخص يقول: والله أنا أثبت هذه الصفة وأنفي هذه الصفة بناء على اجتهاد من عندي. لا مجال للاجتهاد، انتهينا، الأمور قد بينا والحق قد ظهر، فلا داعي لإعمال جهدك في هذا الأمر، فقد كفيت، كفاك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحق من الباطل وأظهروا لك الأمور، فلما تدخل نفسك في أمور ليست مطلوبة منك، فما عليك إلا اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين إيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن القضية قضية اتباع. ما معنى الاتباع؟ هم مشوا في طريق تمشي خلفهم، هذا معنى الاتباع. فإذا قالوا قولا قلنا به، إذا فعلوا فعلا فعلنا به، هذا معنى الاتباع، هذا معنى الاتباع. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار للآية التي ذكرناها. فالمسألة مسألة اتباع، آية معنا في ذلك، وأيضا معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ. وعندنا أيضا في ذلك حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. وجاء أثر عن ابن مسعود أيضا كما ذكرنا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما جاء عن أكثر من واحد من السلف قال: اتبعوا آثار من سلف. وهذا كثير في كتب أهل السنة والجماعة، كشرح أصول السنة للدركائي، وكشرح السنة للبربهاري، وكالشريعة للآجري، وكالإبانة لابن بطة، وكأصول السنة للإمام أحمد، وغيرها من كتب السنة كثيرة فيها منها مثل هذا الكلام. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار الصحابة، الصحابة المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا من بلدانهم إلى المدينة، والأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي، أي الزموا سنتي، الزموا طريقتي، الزموا ديني، الزموا هدي الذي أنا عليه، وسنة الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خلفاء الراشدين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، بدليل أن سفيان، أن سفينة رضي الله عنه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا أن الخلافة من بعده 30 سنة، فأن الخلافة من بعده 30 سنة، والخلافة استمرت 30 سنة على عهد هؤلاء الأربعة. فهؤلاء الأربعة هم المقصودون بالخلفاء الراشدين، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته وسنة هؤلاء الأئمة. إذن هناك سنة لا بد من اتباعها أيضا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم عندما لا توجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما توجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهموها وكيف عملوا بها، هكذا يكون الاقتداء في مثل هذا. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا من محدثات الأمور. محدثات الأمور يعني المسائل المحدثة الجديدة في دين الله تبارك وتعالى التي لا يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور محدثة، يعني حصلت بعد أن لم تكن، هذه ما جاءت في كتاب الله ولا جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عرف دين على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاءت؟ فجاء فهي محدثة مبتدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشقر قال: وإياكم، هذا تحذير، هذا تحذير، إياكم احذروا من الوقوع في مثل هذا. فإن كل، يعني ماذا نحذر؟ قال: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار، أي الضلالة وصاحب الضلالة في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه البدع والمنكرات، ما هي البدع؟ أي عبادة، أي عبادة تتقرب بها إلى الله وليس عليها دليل من الكتاب والسنة ولم يكن عليها العمل عند السلف الصالح رضي الله عنهم، فهي بدعة منكرة، يجب عليك أن تحذرها وأن تبتعد عنها. هذا هو دين أهل السنة والجماعة، لخصه المؤلف في هذه الكلمات: اتباع الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. لا شك أنهم يعتقدون هذا اعتقادا جازما، أن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، ولن تجد كلاما أصدق من كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لن تجد طريقا يوصلك إلى الله تبارك وتعالى، يوصلك إلى الفوز بالدار الآخرة، إلا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبي هذا الخط خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله، أي الصراط المستقيم، هذا صراط، الصراط هو الطريق، هذا صراط الله، وعلى جنبتيه طرق وسبل. فقال هنا الآن قال صراط يعني طواحد مفرد، والطرق قال سبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيش السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هناك طرق جاءت بصيغة الجمع، فهناك طرق مختلفة كثيرة تؤدي إلى الهاوية، وطريق الذي يوصل إلى الجنة هو طريق واحد، طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، طريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الطرق على كل منها شيطان يدعو إليها، ولكل منها داعي من الدعاء يدعو إلى هذا الطريق. فدعاة الضلال كثير وكثير جدا، ودعاة الحق قلة، خصوصا في زمننا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فإذا الجهل عندما يعم ويطم يحصل الضلال والإضلال. وهذا الحديث يبين لنا قلة العلماء. طبعا العلماء لا ينتهون، لأن الذين يحملون راية الحق هم العلماء، لا يمكن لجاهل أن يدعو إلى حق لأنه يجهل الحق، فكيف يدعو إليه؟ إذن لا بد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن لا بد أن تبقى هذه البقية من العلماء، لكنهم قلة، والذين يكثرون هم رؤوس الجهل، رؤوس الضلال. فعندما نحذرك من زيد وعبيد وعمر وبكر لا تقل أكثرتم علينا من الكلام في الرجال وما أبقيتم أحد، والفلسفة الفارغة التي نسمعها اليوم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبرك أن هذا العصر هو عصر الجهل، عصر الذي يكثر فيه دعاة الضلال، فكيف تفعل بعد ذلك؟ وذكر لك أن سبل الضلال كثير، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وذكر لك صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عندما سأله عن ذاك الخير أبعده شر، قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت منها؟ لا تحكم على المسائل بهذه الطريقة، انظر إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، تعلم منهج السلف رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك احكم على الناس بنفسك، وانظر من صار على الطريق ومن زاغ عنها. لا تتكلم بمجرد الهوى وبمجرد الجهل، ما أبقيتم أحدا وما بقي لنا أحد، وكلام فارغ نسمعه من هنا وهناك. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. هذه علامتهم، هذه علامتهم التي يتميزون بها، لا يعظمون كلام أحد من الخلق كائنا من كان إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هو وحي من عند الله تبارك وتعالى، لذلك يعظمونه، ولذلك يقدمونه على كل شيء، يقدمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد، وعلى عقل أي أحد، ما عندهم تقديم العقل على النقل، عندهم تقديم النقل، يعظمون كلام الله، يعظمون كلام رسول الله، يأتي تعظيمهم لرب العزة تبارك وتعالى ولتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعظمون كلام الله ويعظمون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقدمون النقل على العقل لا العكس، مع اعتقادهم أن العقل الصحيح لا يمكن أن يناقض العقل الصريح، لا يمكن، وهذا التناقض إن حصل فإنما هو يحصل مع العقول الخربة، العقول المعوجة، هذه التي يحصل معها تناقض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع آيات كتاب الله تبارك وتعالى. أما العقل الذي نظف من الهوى وخلص من شائبة التفكير السقيم، فهذا الذي يتعارض مع أدلة الشرع. قال: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لا يسيرون خلف أي أحد مسيرة عمياء كما يفعل الإخوان ويفعل التبليغ ويفعل غيرهم، لا، ما عندهم إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإمام المعصوم، غير هذا ما في إمام، ما عندهم ولاء وبراء إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك عندهم علماء يسمعون لهم ما وافقوا الحق، وإذا خالفوا الحق قالوا أخطأتم ورددنا عليكم كلامكم، ما في عندهم أحد معصوم من الخطأ. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنهم يقدمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، يعظمون كتاب الله ويعظمون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا يصح أن تسمي أهل البدع والضلال أهل الكتاب والسنة؟ لا والله، ما يستحقون هذا. يصح أن تسمي الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وهم يصرخون وينادون ليل نهار بأن العقل مقدم على النقل؟ لا يصح مثل هذا أبدا، لا يصح مثل هذا من إنسان منصف عالم بما يقول. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة، سموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون لا يفترقون، لكنهم لا يقدمون الاجتماع على السنة كما يفعل أهل البدع، وكما ينادي بذلك حتى الجهال من أتباع أهل البدع، يقولون: يا شيخ لا تتكلم في الناس، لا تحذر من ضلالهم، لا تحذر من بدعهم، ها وأبقي الدين يضيع كما يحبونهم، واتركهم ينشرون بدعهم وضلالهم كما يريدون، من أجل إيش؟ من أجل الجمع. نعمل بقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف، قاعدة فاسدة مفسدة. هذه القاعدة تأتي على كل أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك عندما تأتي لأتباع هذا الرجل الذي قعد هذه القاعدة يقدمونها على الكتاب والسنة. انظر هذه الحزبية الخبيثة، أو لا يسمون أهل السنة وجماعة؟ لا والله، ما يستحقون ذلك. فنحن ندعو إلى الجماعة، ندعو الناس إلى أن يجتمعوا وأن يتآلفوا وأن يتحابوا، لكن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاجتماع الذي ندعو له، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بماذا؟ بحبل الله، ما قال اعتصموا على قواعد حسن البنا، ولا قال اعتصموا على قواعد محمد إلياس، ولا اعتصموا على قواعد سيد قطب، قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن ماذا؟ عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف الحق وقعد قواعد تخالف الكتاب والسنة وأتى ببدع وضلالات تخالف الكتاب والسنة فقد فرق الجمع وشتت جمع المسلمين. فوجب على أهل السنة أن يبينوا عوار وأن يظهروا ما عندهم من ضلال لحماية دين الله تبارك وتعالى. فلو سكت أنا وسكت أنت وسكت الثالث، فمتى يعرف الناس المحق من المبطل، ومتى يعرف الحق من الباطل، ومتى يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالاجتماع مطلوب والائتلاف مطلوب، لكن على الحق لا على غيره. كانت كلمة كفار قريش واحدة، كفار قريش كانت كلمتهم واحدة، كانوا مؤتلفين مجتمعين على عبادة الأوثان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرق كلمتهم. هذا تفريق ممدوح أم مذموم؟ هذا تفريق ممدوح، لأن فيه دعوة إلى التوحيد، والمطلوب منهم جميعا أن يجتمعوا على التوحيد. فلما خرج البعض عن هذه الكلمة كان هو المفرق لجماعة الناس التي كانوا مجتمعين عليها. إذن الحق مطلوب، الاجتماع مطلوب ولكن على الحق. فإذن الدعوة إلى الحق والتمسك بالحق مقدمة على الدعوة للاجتماع. الاجتماع مطلوب ولكن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع في دين الله بدعة فقد فرق الجمع، فوجب التحذير منه وبيان حاله، وإن تعصب له من تعصب، وإن انحرف معه من انحرف. فهذا ليس تفريقا مني أنا عندما أبين الحق من الباطل، بل التفريق منه عندما ابتدع في دين الله بدعة خرج بها عن جماعة المسلمين. هكذا تفهم الأمور وهكذا يعرف الدين. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني نفس القوم الذين اجتمعوا صاروا أهل جماعة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة وإجماع العلماء الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث فيه خلاف، لكن أقوى منه حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهر، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا لا يمكن أن يخفى الحق في زمن من الأزمان، فإذا اجتمعت الأمة على شيء فهو حق ولا بد. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. أي مسألة لها تعلق بالدين فمقياسهم في معرفة أنها حق أم باطل بإرجاعها وردها إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة والإجماع. أي مسألة تعبدية سواء كانت من العبادات الظاهرة أو العبادات الباطنة، العبادات القولية أو العبادات الفعلية، كل العبادات مقياسهم فيها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة وإجماع الأمة. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني ما هو الإجماع الذي نستطيع أن نقف عليه وأن نعلمه؟ قال: هو إجماع السلف، إجماع القرون الثلاثة الأولى، لأنه كان من الممكن ضبطه، فالعلماء لم يكثروا للدرجة التي لا يمكن معها من معرفة أقوالهم، بخلاف العصور التي بعد ذلك، فقد انتشر العلماء وتفرقوا في الأرض وكثروا جدا، بحيث صار من العسير الوقوف على أقوالهم في المسائل. فقال ذلك، قال: الإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف رضي الله عنهم. فصل: ثم هم مع هذه الأصول، مع هذه الأصول التي ذكرت وهي أصول أهل السنة والجماعة التي من خالف فيها أصل منها صار مبتدعا ضالا مفرقا لجماعة المسلمين، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة كما أمر الله. أولا المعروف، كل ما أمر به الشرع فهو معروف، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع فهو منكر. وأدلة وجوبه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم. فهنا أمر بماذا؟ أمر بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. والأدلة على ذلك كثيرة. فهذا من الأصول عند أهل السنة والجماعة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يبطله قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا عذر بعضنا بعضا في المنكرات التي وقعنا فيها وخالفنا فيها الحق، أين يأتي إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا عذر بعضنا بعضا في ترك الواجبات التي شرعها الله، من أين يأتي الأمر بالمعروف؟ إذن مثل هذه القاعدة تعتبر مبطلة للأصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الأمراء، أمرنا بطاعة الأمراء، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حتى وإن كان هؤلاء الأمراء فجرة، يعني أنهم فساق ظلمة، حتى لو كانوا كذلك فواجب علينا أن نطيعهم وألا نخرج عن كلمتهم. لماذا؟ لأن الخروج على الحاكم يؤدي إلى مفاسد وخيمة وعظيمة، من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وتضيع للأموال، أي نعم، وتشتيت للأمة ولقوتها وجعلها لقمة سائغة لأعدائها، فهذه مفاسد كبيرة وعريضة. فمع وجود مفسدة ظلم الظالم من الحكام، إلا أنها لا تعتبر شيئا أمام تلك المفاسد التي ذكرنا. فلذلك حث الشارع على السمع والطاعة له في طاعة الله، في طاعة الله وعدم الخروج عليه. ولما استشار الصحابة من كان هذا حاله، استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج عليه، فقال، فأمر بماذا؟ بالصبر. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال في حديث آخر: لا ما صلوا، عندما استأذنوه بالخروج عليهم، فقال: لا ما صلوا، أي لا تخرج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا لا يخفى. تمام؟ إذن هنا لا يجوز الخروج على الحاكم، والواجب السمع والطاعة له، والواجب أيضا إقامة الحج وإقامة الصلاة وإقامة الجهاد معه، ما دام أن كل هذا في طاعة الله تبارك وتعالى وليس في معصيته. قال: ويحافظون على الجماعات، يحافظون على إقامة الصلوات الخمس في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك. فلما جاءه الأعمى قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وكذلك توعد الذين لا يحضرون صلاة الجماعات أن يحرق عليهم بيوتهم لولا الأطفال والنساء. ويدينون بالنصيحة للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وما هي النصيحة؟ أن تبين الحق وأن توضح وأن تبين ما يصلح، أن تبين للناس ما يصلح ما يصلحهم ويصلح لهم أمر دينهم، وأن تنصح للدين بأن تبينه بحق كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة أن تبين للناس الداعي إلى الخير والداعي إلى الشر. ومن النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تذب عنها وأن تدافع عنها وأن تظهرها وتنشرها بين الناس. وكذلك من النصيحة لكتاب الله ذلك أيضا، تعلمه للناس وتبينه لهم وتعمل به، هذه من النصيحة لكتاب الله. ومن النصيحة للأمراء أن تنصحهم بالسر دون أن تهيج عليهم الناس، وأن تعمل ما يعينهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني أنهم يوالي المؤمن المؤمن ويحبه ويعينه ويساعده. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، انظر إلى البنيان، انظر إلى الحجر كيف يرص بجانب الحجر ويبنى بعضه على بعض فيقوم الحجر بالحجر الآخر، فلا يقوم للجدار قائمة إلا بمجموع الحجارة، كلها تتكاثف وتتعاون حتى يقوم هذا الجدار. كذلك المؤمنون يعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا كما هو حال البنيان. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، يعني وجود المودة والمحبة بينهم، وتراحمهم وجود الرحمة، وتعاطفهم وجود العطف، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انظر إلى جسد الإنسان، إذا مرض منه عضو من أعضائه كل الجسد تصيبه الحمى ويصيبه السهر، عدم القدرة على النوم. فالمؤمنون ينبغي أن يكونوا هكذا كالجسد الواحد، ما يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض. فالحب والولاء يكون في الإسلام لا في غيره، الولاء والبراء في الإسلام لا في الإنسانية كما تدعيه العلمانية. لا، الإنسانية الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان رده إلى أسفل سافلين، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسانية ليست بشيء، الإنسان إذا لم يكن مؤمنا مطيعا لله تبارك وتعالى فلا قيمة له. فالمحبة والأخوة تكون في بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فلم يقل إن الناس إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة. فإذا الحب والبغض يكون في الإيمان في دين الله تبارك وتعالى. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهم يأمر بعضهم بعضا بالصبر، عندما يموت شخص لآخر يأتيه وتقول له إيش؟ اصبر واحتسب، تصبره تأمره بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والشكر عند الرخاء، أي يوصي بعضهم بعضا بالشكر عند الرخاء، عند المصائب تحتاج إلى الصبر وعند الرخاء تحتاج إلى الشكر. والشكر كيف يكون؟ يكون بالعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا رزقك الله مالا تشكر الله سبحانه وتعالى بأن تتصدق من هذا المال وأن تنفقه في وجوه الخيرات والطاعات، هكذا يكون شكره. وشكر من شكر الله تبارك وتعالى أن تطيعه وأن تعبده، تشكر الله على ما أعطاك من عافية ومن صحة ومن فراغ فتعبد الله سبحانه وتعالى وتطيعه، هكذا يكون الشكر. اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالعمل ليس فقط بالقول. والرضا بمر القضاء، الرضا أعلى من الصبر. الصبر واجب عند المصائب والرضا مستحب، درجة عالية رفيعة. ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان فيكون مريرا عليه صعبا فيرضى به ويسلم فيكون في المقامات العالية. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي الطيب من الخلق، طيب من الخلق. وقد حث الشارع على الخلق الحسن، التخلق بالأخلاق الحسنة، الأخلاق الحميدة المحبوبة يتخلق بها الإنسان. ومحاسن الأعمال أي الأعمال الحسنة، أو الأعمال الحسنة هذه تكون حسنة إذا كانت على وفق الكتاب والسنة وما شرع الله تبارك وتعالى، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا حث على محاسن الأخلاق، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، أي يدعون ويحثون على صلة الرحم وإن قطعك صاحب الرحم، وتعطي من حرمك أي من منعك، وتعفو عن من ظلمك، تعفو عن الظالم الذي اعتدى عليك، لكن هذا ليس دائما، إذا علمت أن الظالم هذا يعني مسترسلا في ظلمه ومكثرا من ذلك وليس له رادع يردعه، فعندئذ لا يستحسن منك أن تعفو عنه، لابد من القضاء على ظلمه، فلذلك لا تعفو عنه بل يعاقب لعله يرتدع، لكن الأصل في الأصل بينك وبين المسلمين أن يكون بينكم عفو وتسامح، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة كما قال صلى الله عليه وسلم، ويأمرون ببر الوالدين كما أمر الله تبارك وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصلة الأرحام أي يأمرون أيضا بصلة الأرحام كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وحسن الجوار كان كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والإحسان إلى اليتامى، اليتامى اليتيم جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين، المساكين إذا ذكرت وحدها هكذا هي بمعنى الفقير وهو الذي لا يملك كفايته، وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطعت به السبل، والرفق بالمملوك، الرفق بالمملوك يعني الذي العبد الذي يملك، هذا يوصون بالرفق به، وذلك بأن تطعمه إذا طعمت وأن تكسوه إذا اكتسيت ولا تكلفه من العمل ما لا يطيق كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، الفخر أن يتفاخر الإنسان على غيره، والخيلاء يتخايل في مشيته وفي وجهه وما شابه، كلها فيها كبر، فيها معنى الكبر، والبغي يعني التطاول على الغير والعدوان عليه، والاستطالة ذلك التطاول على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، يأمرون بمعالي الأخلاق يعني الأخلاق العالية الرفيعة كالصدق والعفاف وأداء الأمانة وما شابه، وينهون عن سفاسفها يعني الدنيء منها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، كل هذا قد جاء في الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، يعني لما حصل الافتراق والاختلاف صار لابد من التميز ما بين أهل السنة وأهل البدع والضلال، وهذا التميز أمره مهم وضروري جدا، لأن بتميز أهل الحق من الباطل يبقى الحق ظاهرا ويبقى الباطل معروفا، أي نعم، فلذلك أهل السنة والجماعة تميزوا عن أهل الباطل بأن سموا أهل السنة والجماعة، لأن عندما خرجت هذه الفرق صارت كلها تتسمى بالإسلام، فكلهم من المسلمين، لكن لابد من التميز والاختلاف ما بين الحق والباطل، فلذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة، ولما صار يدعي أصحاب تلك الفرق والطوائف بعد ذلك أنهم من أهل السنة والجماعة، لماذا هم يدعون؟ لأن الشوكة عادة والقوة والظهور تكون لأهل الحق، فيصبح أصحاب الاسم هم الظاهرون ودعوتهم هي المقبولة عند الناس، فيدخل فيها عادة من أهل البدع والضلال من يحاول أن يتلبس بهذا الاسم من أجل أن يسحب الناس إلى ناحيته، وهذه عادتهم، فدخل في هذا الاسم من ليس منه، فاحتجنا بعد ذلك إلى التسمي بالسلفية. لماذا؟ للتفريق ما بين من يدعي دعوة في دخوله إلى أهل السنة والجماعة ومن هم بحق من أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، ومن لم يكن كذلك فلا. والآن صار يدخل في السلفية كما فعلوا في اسم أهل السنة والجماعة، فعلوا الآن في اسم السلفية، فصار يدخل ويدعي السلفية من ليس من أهلها أصلا. أي نعم، فلذلك لا بد من التميز، ولا بد من بيان المحق من المبطل بتسمية الناس أو الفرق والطوائف والجماعات بأسمائها الحقيقية. قال: وفيهم الصديقون. الصديق هو الذي يصدق في إيمانه وفي طاعته ويكون قريبا من الله تبارك وتعالى، فهو صادق في اعتقاده، صادق في قوله، صادق في فعله، مخلص لله تبارك وتعالى. وهذه الدرجة، درجة الصديق، هي أعلى درجة بعد درجة النبوة، فيأتي الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء بعد ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. الصدق في كل شيء، الصدق في كل شيء. والشهداء جمع شهيد، وهو قتيل المعركة. قد اختلف العلماء هل العلماء أفضل من الشهداء أم الشهداء أفضل من العلماء، والظاهر أن العلماء الصديقون أفضل من الشهداء. وفيهم الصالحون، الصالح ضد الفاسد، وهو الذي قام بحق الله وحق عباده. ومنهم أعلام الهدى، أعلام الهدى، أصل العلم هو الجبل، وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به ويستدل به، فإذا أردت أن تصف لشخص طريقا تقول له: عند الجبل الفلان، لأنه مرتفع ويراه الجميع، فسمي علما. فأعلام الهدى أي الذين هم منارات لطريق الحق. ومصابيح الدجى، الدجى هي الظلمة، فهم مصابيح ينورون للناس الطريق المظلم ويبينون لهم طريق الحق. وأولو المناقب المأثورة، أولو المناقب يعني أصحاب المناقب، المناقب المنقبة هي المرتبة، والفضائل من الفضيلة يعني الصفة الحسنة التي يتصف بها الإنسان كالعلم والزهد وما شابه. أولو المناقب المأثورة يعني التي وجدت منهم، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال هؤلاء هم قوم من العباد، قوم من العباد، لكن وردت فيهم أحاديث لا يصح منها شيء، وردت فيهم أحاديث لا يصح منها شيء، وناس لهم عبادة عظيمة ولكن أحاديثهم ضعيفة كما ذكرنا. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، على هدايتهم أنهم على طريق الحق، ودرايتهم معرفتهم على معرفتهم بالحق، كأئمة الإسلام، الإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة كالليث بن سعد وعبد الله بن المبارك ومن بعدهم كأحمد بن حنبل وحي بن معين وعلي بن المديني ومن بعدهم كابن خزيمة وما شابه كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب ومن تبع هؤلاء كمحمد بن عبد الوهاب وكثير من أحفاده وإخوانه من العلماء ومن بعدهم كأئمة الهدى اليوم ابن باز رحمه الله والعثيمين والألباني والوادعي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من العلماء الأمة. هؤلاء من نظر في عقائدهم وعباداتهم ودينهم وجد أنهم على الطريق وعلى الهدى، لا يمنع ذلك من وجود أخطاء، هم بشر، لكن هم بالجملة على الهجات وعلى الطريق المستقيم، وهم الطائفة المنصورة، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام البخاري: هم أهل العلم. وفي كتابه في الأدب المفرد في القراءة خلف في جزء آخر أظنه في خلق أفعال العباد، عندما ذكر من هم أهل العلم ذكر أهل الحديث الأئمة الذي ذكرنا منهم مالك والشافعي وأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، كلهم أئمة الحديث في وقتهم، أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم، هؤلاء أهل العلم الذين ذكرهم الإمام البخاري رحمه الله. إذا لابد أن يجتمع فيهم وصفان: وصف العلم ووصف السنة، تمسك بالسنة وأن يعرفوا بها ويشتهروا بها، هؤلاء هم الذين المقصودون بالطائفة المنصورة، ومن اتبعهم ومن مسار على نهجهم هو معهم أيضا، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم باقون على الحق ثابتون عليه ظاهرون به مظهرون له، لا يضرهم من خذلهم. إذن هناك مخذلون خاذلون لهم، يخذلونهم بدل أن يعينوهم وأن يساعدوهم على الحق الذي هم عليه، يخذلونهم ولكن لا يضرونهم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم من أهل البدع والضلال الذين يحاربونهم ليل نهار، لا يضرونهم حتى تقوم الساعة إلى قرب قيام الساعة، لأنه جاء في حديث آخر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. إذن فهم عند قيام الساعة لا يكونون، والصحيح أن قوله حتى تقوم الساعة أي حتى يقرب قيام الساعة، عندما تأتي تلك الريح الطيبة وتأخذ أرواح المؤمنين جميعا ينتهي وجودهم في تلك اللحظة، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق كما جاء في الحديث. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، آمين. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، يعني أن لا ينحرف أو أن لا يضلنا عن طريق الحق بعد أن بينه لنا وأن سيرنا عليه. وأن يهب لنا من لدنه رحمة، أي من عنده، يعطينا رحمة من عنده ويمن علينا بها، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. من أصول أهل السنة والجماعة التي يؤمنون بها ويعتقدونها التصديق بكرامات الأولياء،
الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يدي أو على أيدي الأولياء أو على يد ولي من الأولياء يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه. هذا تعريف الكرامة. وأما الولي فقد عرفه ربنا تبارك وتعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى ويتقي الله، وهذا يكون مطيعا لله تبارك وتعالى، يكون مطيعا لله. كيف تكون التقوى؟ بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان المرء كذلك كان وليا لله تبارك وتعالى، وهذا يكون بفعل الواجبات وفعل المستحبات أيضا، أي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فكثرة النوافل تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى وتصيره وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. فمن يتقي الله تبارك وتعالى ويكون مؤمنا يكون وليا لله تبارك وتعالى. هؤلاء الأولياء لهم كرامات يمن الله تبارك وتعالى عليهم ببعض الأفعال أو الأشياء التي تعتبر خارقة للعادة بالمعروفة كونا، العادة المعروفة كونا. يعني مثلا الآن البحر لا يستطيع أحد من الناس أن يمشي على الماء، ولكن العلاء بن الحضرمي مشى على الماء بجنده، أو هذه كرامة من الله تبارك وتعالى للعلاء بن الحضرمي، وهي خارقة للعادة الكونية. فالعادة الكونية أن الناس لا يستطيعون المشي على الماء. وكذلك من العادة أن الناس إذا خرجوا في ظلمة وليس معهم نور يبقون في الظلمة ولا يرون شيئا، ولكن اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا عنده في البيت، وعندما انتهوا من مسامرة النبي صلى الله عليه وسلم خرجا في ظلمة دامسة، فذهبا ليرجعا إلى بيوتهما، فوهما في الطريق أضاءت عصا كل واحد منهما، أضاءت عصا واحدة في البداية، ثم لما تفرقا أضاءت عصا الآخر. هذا موجود في صحيح البخاري، الحديث هذا موجود في صحيح البخاري، وهذه كرامة من كرامات الأولياء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الكرامات لورود الأدلة الشرعية في ذلك، والأدلة كثيرة ذكر المؤلف منها شيئا وستأتي إن شاء الله، وجمع الكثير منها في كتابه اللالكائي رحمه الله، صاحب كتاب أصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، له كتاب اسمه كرامات الأولياء، وقد جمع من ذلك الشيء الكثير من كرامات للأولياء مذكورة أدلتها في الكتاب وفي السنة وآثار عن أصحاب النبي وصلى الله عليه وسلم وعمن بعدهم من التابعين ومن اتبعهم بإحسان. قال المؤلف: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق العادات أي الأشياء التي تخرج عن العادة المألوفة والمعلومة، أي العادة الكونية، في أنواع العلوم والمكاشفات. يعني هذه العادة التي تخرق إما تكون في العلوم أو في المكاشفات، فيحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، ويحصل له أيضا كشف ورؤية لأشياء لا تحصل لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى الجيش جيش سارية وقال له: يا سارية الجبل، يعني عليك بالجبل، قضي الجيش إلى الجبل كي يحميهم من هذا العدو فسمعه ساريا ومال بالجيش إلى ناحية الجبل. هذه مكاشفة كشف الله تبارك وتعالى لعمر عن حال ذاك الجيش، فصرخ عمر بسارية: يا سارية الجبل. وأنواع القدرة والتأثيرات، وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أيضا الكرامة تكون في القدرة على الشيء والتأثير فيه، القدرة على الشيء والتأثير فيه، كما وقع لمريم أم عيسى عندما أنجبت هزت بجذع النخل وتساقط الرطب عليها، هذه كرامة من كراماتها، يعني المرأة التي تكون في المخاض أو أنجبت حديثا تكون في حالة من الضعف شديدة رحمك الله، مع ضعف المرأة أساسا وهي في هذه الحال تكون أشد ضعفا، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى لها: هزي بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. فالهز بجذع النخل هذا يعني بالنسبة لها هي كرامة من كراماتها، لأن هذا الهز حقيقة لا يؤثر شيئا بسبب ضعفها، ولكن كرامة من الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم، يعني كما ورد عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، أصحاب الكهف وما حصل معه، هذه أيضا من الأمور الخارقة للعادة، أي نعم، وغيرها، وعن صدر هذه الأمة، يعني عن مقدمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، أي هذه الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله في كتابه كرامات الأولياء مجموعة من الكرامات، منها ما يعني ما ذكر من ذلك في قصة مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه من كراماتها أنه كان كلما دخل عندها وجد رزقا من الله سبحانه وتعالى ومن غير كسب. قال ابن عباس رضي الله عنه: وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد، فكان زكريا يقول: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وذكر صورا كثيرة في كتابه ذاك، من أراد أن يتوسع يراجعه. والذين أنكروا الكرامات وخالفوا هذا الأصل من أهل البدع هم المعتزلة، ووافقهم ابن عباس، عفوا ووافقهم ابن حزم، ووافقهم ابن حزم، أخطأنا في الاسم، هذه نتيجة الانشغال بالكمبيوتر هذا. طيب، المعتزلة قالوا: لا تخرق العادة لأحد إلا لنبي، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين، وحجتهم طبعا هو العقل. وهذه أمور بما أنها ثبتت واقعيا وثبتت بأدلة الكتاب والسنة فلا يرجع فيها إلى مسائل العقل. فالعقل لو أخذت تشاد وتخاطب شخص بالمسائل العقلية ما تذكر له شيء إلا هو يرد عليك شيء آخر، وتذكر له شيء آخر هو يرد عليك بشيء ثالث، ولا ننتهي. فالقضية مخاطبتهم تكون بالكتاب والسنة وبالواقع الملموس. فنحن عندنا قرآن وعندنا سنة وعندنا واقع ملموس في ذلك، فلا ينكر مثل هذا على أمر. وخالفت أيضا في ذلك الصوفية فغلت في مسألة كرامات الأولياء، غلوا في ذلك حتى صاروا يعدون أفعال أولياء الشياطين من الكرامات. نعم، ونحن لابد أن نفرق بين خارق العادة الذي يكون على يد ولي الشيطان وخارق العادة الذي يكون على يد ولي الرحمن، وذلك بأن تنظر إلى أفعال الذي صدرت منه هذه الخوارق، فإن وجدته على الكتاب والسنة فاعلم أنها كرامة، ثم إن صاحب الكرامة من أولياء الرحمن لا يستغل هذه الكرامة لإخضاع الناس له واعتقادهم فيه، بل هو يمنعهم من ذلك ويحثهم على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كرامات الخوارق التي تحصل على أيدي أولياء الشياطين فهؤلاء يكونون بعيدين جدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستغلون هذه الكرامات في إخضاع الناس لهم وطاعتهم لهم. هذا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. هذا منهجهم، منهج أهل السنة والجماعة هم اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عنه يمنة ولا يسرى، سواء كانت في الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام وما شابه، أو الأعمال الباطنة كأعمال القلوب الخوف والرجاء والحب والتعظيم إلى آخره. كل هذا هم فيه متبعون لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على معرفة السنة، على تعلمها ومعرفة الصحيح من الضعيف منها، وعلى العمل بها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. القضية عند أهل السنة والجماعة قضية اتباع وليست قضية ابتداع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عندما نأتي هنا نريد أن نعتقد في مسألة الأسماء والصفات، نجد أن السلف رضي الله عنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات في الكتاب أو في السنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، فنحن نتبعهم في ذلك ولا نخالف. لا يأتيني شخص يقول: والله أنا أثبت هذه الصفة وأنفي هذه الصفة بناء على اجتهاد من عندي. لا مجال للاجتهاد، انتهينا، الأمور قد بينا والحق قد ظهر، فلا داعي لإعمال جهدك في هذا الأمر، فقد كفيت، كفاك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحق من الباطل وأظهروا لك الأمور، فلما تدخل نفسك في أمور ليست مطلوبة منك، فما عليك إلا اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين إيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن القضية قضية اتباع. ما معنى الاتباع؟ هم مشوا في طريق تمشي خلفه، ماذا معنى الاتباع؟ فإذا قالوا قولا قلنا به، إذا فعلوا فعلا فعلنا به، هذا معنى الاتباع، هذا معنى الاتباع. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار للآية التي ذكرناها. فالمسألة مسألة اتباع، آية معنا في ذلك، وأيضا معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ، وعندنا أيضا في ذلك حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. وجاء أثر عن ابن مسعود أيضا كما ذكرنا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما جاء عن أكثر من واحد من السلف قال: اتبعوا آثار من سلف. وهذا كثير في كتب أهل السنة والجماعة، كشرح أصول السنة للركائي، وكشرح السنة للبربهاري، وكالشريعة للآجري، وكالإبانة لابن بطة، وكأصول السنة للإمام أحمد، وغيرها من كتب السنة كثيرة فيها منها مثل هذا الكلام. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار الصحابة، الصحابة المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا من بلدانهم إلى المدينة، والأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي، أي الزموا سنتي، الزموا طريقتي، الزموا ديني، الزموا هدي الذي أنا عليه، وسنة الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، بدليل أن سفيان، أن سفينة رضي الله عنه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا أن الخلافة من بعده 30 سنة، فأن الخلافة من بعده 30 سنة، والخلافة استمرت 30 سنة على عهد هؤلاء الأربعة. فهؤلاء الأربعة هم المقصودون بالخلفاء الراشدين، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته وسنة هؤلاء الأئمة. إذن هناك سنة لا بد من اتباعها أيضا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم، عندما لا توجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما توجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهموها وكيف عملوا بها. هكذا يكون الاقتداء في مثل هذا. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا من محدثات الأمور. محدثات الأمور يعني المسائل المحدثة الجديدة في دين الله تبارك وتعالى، التي لا يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور محدثة، يعني حصلت بعد أن لم تكن، هذه ما جاءت في كتاب الله ولا جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عرف دين على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاءت؟ فهي محدثة مبتدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: وإياكم، هذا تحذير، هذا تحذير، إياكم، احذروا من الوقوع في مثل هذا. فإن كل، يعني ماذا نحذر؟ قال: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار، أي الضلالة وصاحب الضلالة في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه البدع والمنكرات، ما هي البدع؟ أي عبادة، أي عبادة تتقرب بها إلى الله وليس عليها دليل من الكتاب والسنة ولم يكن عليها العمل عند السلف الصالح رضي الله عنهم، فهي بدعة منكرة، يجب عليك أن تحذرها وأن تبتعد عنها. هذا هو دين أهل السنة والجماعة، لخصه المؤلف في هذه الكلمات: اتباع الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. لا شك أنهم يعتقدون هذا اعتقادا جازما، أن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، ولن تجد كلاما أصدق من كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لن تجد طريقا يوصلك إلى الله تبارك وتعالى، يوصلك إلى الفوز بالدار الآخرة، إلا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبي هذا الخط خطوطا، ثم قال هذا صراط الله، أي الصراط المستقيم، هذا صراط، الصراط هو الطريق، هذا صراط الله وعلى جنبتيه طرق وسبل. فقال هنا الآن قال صراط يعني طواحد مفرد، والطرق قال سبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيش السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هناك طرق جاءت بصيغة الجمع، فهناك طرق مختلفة كثيرة تؤدي إلى الهاوية، وطريق الذي يوصل إلى الجنة هو طريق واحد، طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، طريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الطرق على كل منها شيطان يدعو إليها، ولكل منها داعي من الدعاء يدعو إلى هذا الطريق. فدعاة الضلال كثير وكثير جدا، ودعاة الحق قلة، خصوصا في زمننا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فإذا الجهل عندما يعم ويطم يحصل الضلال والإضلال. وهذا الحديث يبين لنا قلة العلماء. طبعا العلماء لا ينتهون، لأن الذين يحملون راية الحق هم العلماء، لا يمكن لجاهل أن يدعو إلى حق لأنه يجهل الحق، فكيف يدعو إليه؟ إذا لا بد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إذا لا بد أن تبقى هذه البقية من العلماء، لكنهم قلة، والذين يكثرون هم رؤوس الجهل، رؤوس الضلال. فعندما نحذرك من زيد وعبيد وعمر وبكر لا تقل أكثرتم علينا من الكلام في الرجال وما أبقيتم أحد، والفلسفة الفارغة التي نسمعها اليوم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبرك أن هذا العصر هو عصر الجهل، عصر الذي يكثر فيه دعاة الضلال، فكيف تفعل بعد ذلك؟ وذكر لك أن سبل الضلال كثير، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وذكر لك صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عندما سأله عن ذاك الخير أبعده شر، قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت منها؟ لا تحكم على المسائل بهذه الطريقة، انظر إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر تعلم منهج السلف رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك احكم على الناس بنفسك، وانظر من صار على الطريق ومن زاغ عنها. لا تتكلم بمجرد الهوى وبمجرد الجهل، ما أبقيتم أحدا وما بقي لنا أحد، وكلام فارغ نسمعه من هنا وهناك. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. هذه علامتهم، هذه علامتهم التي يتميزون بها، لا يعظمون كلام أحد من الخلق كائنا من كان إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن هو وحي من عند الله تبارك وتعالى، لذلك يعظمونه ولذلك يقدمونه على كل شيء، يقدمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد وعلى عقل أي أحد، ما عندهم تقديم العقل على النقل، عندهم تقديم النقل، يعظمون كلام الله، يعظمون كلام رسول الله، يأتي تعظيمهم لرب العزة تبارك وتعالى ولتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعظمون كلام الله ويعظمون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقدمون النقل على العقل لا العكس، مع اعتقادهم أن العقل الصحيح لا يمكن أن يناقض العقل الصريح، لا يمكن، وهذا التناقض إن حصل فإنما هو يحصل مع العقول الخربة، العقول المحوجة، هذه التي يحصل معها تناقض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع آيات كتاب الله تبارك وتعالى. أما العقل الذي نظف من الهوى وخلص من شائبة التفكير السقيم فهذا الذي يتعارض مع أدلة الشرع. قال: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لا يسيرون خلف أي أحد مسيرة عمياء كما يفعل الإخوان ويفعل التبليغ ويفعل غيرهم، لا، ما عندهم إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإمام المعصوم، غير هذا ما في إمام، ما عندهم ولاء وبراء إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندهم علماء يسمعون لهم ما وافقوا الحق، وإذا خالفوا الحق قالوا أخطأتم ورددنا عليكم كلامكم، ما في عندهم أحد معصوم من الخطأ. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنهم يقدمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، يعظمون كتاب الله ويعظمون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا يصح أن تسمي أهل البدع والضلال أهل الكتاب والسنة؟ لا والله، ما يستحقون هذا. يصح أن تسمي الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وهم يصرخون وينادون ليل نهار بأن العقل مقدم على النقل؟ لا يصح مثل هذا أبدا، لا يصح مثل هذا من إنسان منصف عالم بما يقول. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة، سموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون لا يفترقون، لكنهم لا يقدمون الاجتماع على السنة كما يفعل أهل البدع وكما ينادي بذلك حتى الجهال من أتباع أهل البدع، يقولون: يا شيخ لا تتكلم في الناس، لا تحذر من ضلالهم، لا تحذر من بدعهم، ها وأبقي الدين يضيع كما يحبونهم، وأتركهم ينشرون بدعهم وضلالهم كما يريدون، من أجل إيش؟ من أجل الجمع. نعمل بقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف، قاعدة فاسدة مفسدة. هذه القاعدة تأتي على كل أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك عندما تأتي لأتباع هذا الرجل الذي قعد هذه القاعدة يقدمونها على الكتاب والسنة. انظر هذه الحزبية الخبيثة، أو لا يسمون أهل السنة وجماعة؟ لا والله، ما يستحقون ذلك. فنحن ندعو إلى الجماعة، ندعو الناس إلى أن يجتمعوا وأن يتآلفوا وأن يتحابوا، لكن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتماع الذي ندعو إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بماذا؟ بحبل الله، ما قال اعتصموا على قواعد حسن البنا، ولا قال اعتصموا على قواعد محمد إلياس، ولا اعتصموا على قواعد سيد قطب، قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عن ماذا؟ عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف الحق وقعد قواعد تخالف الكتاب والسنة وأتى ببدع وضلالات تخالف الكتاب والسنة فقد فرق الجمع وشتت جمع المسلمين. فواجب على أهل السنة أن يبينوا عوار وأن يظهروا ما عنده من ضلال لحماية دين الله تبارك وتعالى. فلو سكت أنا وسكت أنت وسكت الثالث، فمتى يعرف الناس المحق من المبطل؟ ومتى يعرف الحق من الباطل؟ ومتى يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالاجتماع مطلوب والائتلاف مطلوب، لكن على الحق لا على غيره. كانت كلمة كفار قريش واحدة، كفار قريش كانت كلمتهم واحدة، كانوا مؤتلفين مجتمعين على عبادة الأوثان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرق كلمتهم. هذا تفريق ممدوح أم مذموم؟ هذا تفريق ممدوح، لأن فيه دعوة إلى التوحيد، والمطلوب منهم جميعا أن يجتمعوا على التوحيد. فلما خرج البعض عن هذه الكلمة كان هو المفرق لجماعة الناس التي كانوا مجتمعين عليها. إذن الحق مطلوب، الاجتماع مطلوب ولكن على الحق. فإذن الدعوة إلى الحق والتمسك بالحق مقدمة على الدعوة للاجتماع. الاجتماع مطلوب ولكن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع في دين الله بدعة فقد فرق الجمع، فوجب التحذير منه وبيان حاله، وإن تعصب له من تعصب، وإن انحرف معه من انحرف. فهذا ليس تفريقا مني أنا عندما أبين الحق من الباطل، بل التفريق منه عندما ابتدع في دين الله بدعة خرج بها عن جماعة المسلمين. هكذا تفهم الأمور وهكذا يعرف الدين. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني نفس القوم الذين اجتمعوا صاروا أهل جماعة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة وإجماع العلماء الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث فيه خلاف، لكن أقوى منه حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهر، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا لا يمكن أن يخفى الحق في زمن من الأزمان. فإذا اجتمعت الأمة على شيء فهو حق ولا بد. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. أي مسألة لها تعلق بالدين فمقياسهم في معرفة أنها حق أم باطل بإرجاعها وردها إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة والإجماع. أي مسألة تعبدية سواء كانت من العبادات الظاهرة أو العبادات الباطنة، العبادات القولية أو العبادات الفعلية، كل العبادات مقياسهم فيها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة وإجماع الأمة. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني ما هو الإجماع الذي نستطيع أن نقف عليه وأن نعلمه؟ قال: هو إجماع السلف، إجماع القرون الثلاثة الأولى، لأنه كان من الممكن ضبطه، فالعلماء لم يكثروا للدرجة التي لا يمكن معها من معرفة أقوالهم بخلاف العصور التي بعد ذلك، فقد انتشر العلماء وتفرقوا في الأرض وكثروا جدا بحيث صار من العسير الوقوف على أقوالهم في المسائل. فقال ذلك، قال: الإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف رضي الله عنهم. فصل: ثم هم مع هذه الأصول، مع هذه الأصول التي ذكرت وهي أصول أهل السنة والجماعة التي من خالف فيها أصل منها صار مبتدعا ضالا مفرقا لجماعة المسلمين، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة كما أمر الله. أولا المعروف، كل ما أمر به الشرع فهو معروف، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع فهو منكر. وأدلة وجوبه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم. فهنا أمر بماذا؟ أمر بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. والأدلة على ذلك كثيرة، فهذا من الأصول عند أهل السنة والجماعة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يبطله قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا عذر بعضنا بعضا في المنكرات التي وقعنا فيها وخالفنا فيها الحق، أين يأتي إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا عذر بعضنا بعضا في ترك الواجبات التي شرعها الله، من أين يأتي الأمر بالمعروف؟ إذا مثل هذه القاعدة تعتبر مبطلة للأصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الأمراء، أمرنا بطاعة الأمراء، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حتى وإن كان هؤلاء الأمراء فجرة، يعني أنهم فساق ظلمة، حتى لو كانوا كذلك فواجب علينا أن نطيعهم ولا نخرج عن كلمتهم. لماذا؟ لأن الخروج على الحاكم يؤدي إلى مفاسد وخيمة وعظيمة، من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وتضييع للأموال، أي نعم، وتشتيت للأمة ولقوتها وجعلها لقمة سائغة لأعدائها، فهذه مفاسد كبيرة وعريضة. فمع وجود مفسدة ظلم الظالم من الحكام، إلا أنها لا تعتبر شيئا أمام تلك المفاسد التي ذكرنا. فلذلك حث الشارع على السمع والطاعة له في طاعة الله، في طاعة الله وعدم الخروج عليه. ولما استشار الصحابة من كان هذا حاله، استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج عليه، فقال، فأمر بماذا؟ بالصبر. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال في حديث آخر: لا ما صلوا، عندما استأذنوه بالخروج عليهم، فقال: لا ما صلوا، أي لا تخرج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا لا يخفى. تمام؟ إذن هنا لا يجوز الخروج على الحاكم، والواجب السمع والطاعة له، والواجب أيضا إقامة الحج وإقامة الصلاة وإقامة الجهاد معه، ما دام أن كل هذا في طاعة الله تبارك وتعالى وليس في معصيته. قال: ويحافظون على الجماعات، يحافظون على إقامة الصلوات الخمس في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك. فلما جاءه الأعمى قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وكذلك توعد الذين لا يحضرون صلاة الجماعات أن يحرق عليهم بيوتهم لولا الأطفال والنساء. ويدينون بالنصيحة للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وما هي النصيحة؟ أن تبين الحق وأن توضح وأن تبين ما يصلح، أن تبين للناس ما يصلح ما يصلحهم ويصلح لهم أمر دينهم، وأن تنصح للدين بأن تبينه بحق كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة أن تبين للناس الداعي إلى الخير والداعي إلى الشر. ومن النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تذب عنها وأن تدافع عنها وأن تظهرها وتنشرها بين الناس. وكذلك من النصيحة لكتاب الله ذلك أيضا، تعلمه للناس وتبينه لهم وتعمل به. هذه من النصيحة لكتاب الله. ومن النصيحة للأمراء أن تنصحهم بالسر دون أن تهيج عليهم الناس، وأن تعمل ما يعينهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني أنهم يوالي المؤمن المؤمن ويحبه ويعينه ويساعده. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، انظر إلى البنيان، انظر إلى الحجر كيف يرص بجانب الحجر ويبنى بعضه على بعض، فيقوم الحجر بالحجر الآخر، فلا يقوم للجدار قائمة إلا بمجموع الحجارة، كلها تتكاثف وتتعاون حتى يقوم هذا الجدار. كذلك المؤمنون يعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا كما هو حال البنيان. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، يعني وجود المودة والمحبة بينهم، وتراحمهم، وجود الرحمة، وتعاطفهم، وجود العطف، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انظر إلى جسد الإنسان، إذا مرض منه عضو من أعضائه كل الجسد تصيبه الحمى ويصيبه السهر عدم القدرة على النوم. فالمؤمنون ينبغي أن يكونوا هكذا كالجسد الواحد، ما يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض. فالحب والولاء يكون في الإسلام لا في غيره، الولاء والبراء في الإسلام لا في الإنسانية كما تدعيه العلمانية. لا، الإنسانية الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان رده إلى أسفل سافلين، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسانية ليست بشيء، الإنسان إذا لم يكن مؤمنا مطيعا لله تبارك وتعالى فلا قيمة له. فالمحبة والأخوة تكون في بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فلم يقل إن الناس إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة. فإذا الحب والبغض يكون في الإيمان في دين الله تبارك وتعالى. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهم يأمر بعضهم بعضا بالصبر، عندما يموت شخص لآخر يأتيه وتقول له إيش؟ اصبر واحتسب، تصبره تأمره بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والشكر عند الرخاء، أي يوصي بعضهم بعضا بالشكر عند الرخاء، عند المصائب تحتاج إلى الصبر وعند الرخاء تحتاج إلى الشكر. والشكر كيف يكون؟ يكون بالعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا رزقك الله مالا تشكر الله سبحانه وتعالى بأن تتصدق من هذا المال وأن تنفقه في وجوه الخيرات والطاعات، هكذا يكون شكره. وشكر من شكر الله تبارك وتعالى أن تطيعه وأن تعبده، تشكر الله على ما أعطاك من عافية ومن صحة ومن فراغ فتعبد الله سبحانه وتعالى وتطيعه، هكذا يكون الشكر. اعملوا آل داود شكر، الشكر يكون بالعمل ليس فقط بالقول. والرضا بمر القضاء، الرضا أعلى من الصبر، الصبر واجب عند المصائب والرضا مستحب، درجة عالية رفيعة. ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان فيكون مريرا عليه صعبا فيرضى به ويسلم فيكون في المقامات العالية. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي الطيب من الخلق، طيب من الخلق. وحث الشارع على الخلق الحسن، التخلق بالأخلاق الحسنة، الأخلاق الحميدة المحبوبة يتخلق بها الإنسان. ومحاسن الأعمال أي الأعمال الحسنة، أو الأعمال الحسنة هذه تكون حسنة إذا كانت على وفق الكتاب والسنة وما شرع الله تبارك وتعالى. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا حث على محاسن الأخلاق. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، أي يدعون ويحثون على صلة الرحم وإن قطعك صاحب الرحم. وتعطي من حرمك، أي من منعك. وتعفو عمن ظلمك، وتعفو عن الظالم الذي اعتدى عليك، لكن هذا ليس دائما. إذا علمت أن الظالم هذا يعني مسترسلا في ظلمه ومكثرا من ذلك وليس له رادع يردعه، فعندئذ لا يستحسن منك أن تعفو عنه، لابد من القضاء على ظلمه، فلذلك لا تعفو عنه بل يعاقب لعله يرتدع. لكن الأصل في الأصل بينك وبين المسلمين أن يكون بينكم عفو وتسامح، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا كما قال صلى الله عليه وسلم. ويأمرون ببر الوالدين كما أمر الله تبارك وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وصلة الأرحام، أي يأمرون أيضا بصلة الأرحام كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وحسن الجوار، كان كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والإحسان إلى اليتامى، اليتامى اليتيم جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ. والمساكين، المساكين إذا ذكرت وحدها هكذا هي بمعنى الفقير وهو الذي لا يملك كفايته. وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطعت به السبل. والرفق بالمملوك، الرفق بالمملوك يعني الذي العبد الذي يملك، هذا يوصون بالرفق به، وذلك بأن تطعمه إذا طعمت، وأن تكسوه إذا اكتسيت، ولا تكلفه من العمل ما لا يطيق كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، الفخر أن يتفاخر الإنسان على غيره، والخيلاء يتخايل في مشيته وفي وجهه وما شابه، كلها فيها كبر، فيها معنى الكبر. والبغي يعني التطاول على الغير والعدوان عليه، والاستطالة ذلك التطاول على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، يأمرون بمعالي الأخلاق يعني الأخلاق العالية الرفيعة كالصدق والعفاف وأداء الأمانة وما شابه، وينهون عن سفاسفها يعني الدنيء منها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، كل هذا قد جاء في الكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني لما حصل الافتراق والاختلاف صار لابد من التميز ما بين أهل السنة وأهل البدع والضلال، وهذا التميز أمره مهم وضروري جدا، لأن بتميز أهل الحق من الباطل يبقى الحق ظاهرا ويبقى الباطل معروفا. أي نعم، فلذلك أهل السنة والجماعة تميزوا عن أهل الباطل بأن سموا أهل السنة والجماعة، لأنه عندما خرجت هذه الفرق صارت كلها تتسمى بالإسلام، فكلهم من المسلمين. لكن لابد من التميز والاختلاف ما بين الحق والباطل، فلذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة. ولما صار يدعي أصحاب تلك الفرق والطوائف بعد ذلك أنهم من أهل السنة والجماعة، لماذا هم يدعون؟ لأن الشوكة عادة والقوة والظهور تكون لأهل الحق، فيصبح أصحاب الاسم هم الظاهرون ودعوتهم هي المقبولة عند الناس، فيدخل فيها عادة من أهل البدع والضلال من يحاول أن يتلبس بهذا الاسم من أجل أن يسحب الناس إلى ناحيته، وهذه عادتهم. فدخل في هذا الاسم من ليس منه، فاحتجنا بعد ذلك إلى التسمي بالسلفية. لماذا؟ للتفريق ما بين من يدعي دعوة في دخوله إلى أهل السنة والجماعة ومن هم بحق من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، ومن لم يكن كذلك فلا. والآن صار يدخل في السلفية كما فعلوا في اسم أهل السنة والجماعة، فعلوا الآن في اسم السلفية، فصار يدخل ويدعي السلفية من ليس من أهلها أصلا. أي نعم، فلذلك لا بد من التميز، ولا بد من بيان المحق من المبطل بتسمية الناس أو الفرق والطوائف والجماعات بأسمائها الحقيقية. قال: وفيهم الصديقون. الصديق هو الذي يصدق في إيمانه وفي طاعته ويكون قريبا من الله تبارك وتعالى، فهو صادق في اعتقاده، صادق في قوله، صادق في فعله، مخلص لله تبارك وتعالى. وهذه الدرجة، درجة الصديق، هي أعلى درجة بعد درجة النبوة، فيأتي الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. الصدق في كل شيء، الصدق في كل شيء. والشهداء جمع شهيد، وهو قتيل المعركة. قد اختلف العلماء هل العلماء أفضل من الشهداء أم الشهداء أفضل من العلماء، والظاهر أن العلماء الصديقون أفضل من الشهداء. وفيهم الصالحون، الصالح ضد الفاسد، وهو الذي قام بحق الله وحق عباده. ومنهم أعلام الهدى، أعلام الهدى. أصل العلم هو الجبل، وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به ويستدل به. فإذا أردت أن تصف لشخص طريقا تقول له: عند الجبل الفلان، لأنه مرتفع ويراه الجميع، فسمي علما. فأعلام الهدى أي الذين هم منارات لطريق الحق. ومصابيح الدجى، الدجى هي الظلمة، فهم مصابيح ينورون للناس الطريق المظلم ويبينون لهم طريق الحق. وأولو المناقب المأثورة، أولو المناقب يعني أصحاب المناقب، المناقب المنقبة هي المرتبة، والفضائل من الفضيلة يعني الصفة الحسنة التي يتصف بها الإنسان كالعلم والزهد وما شابه. أولو المناقب المأثورة يعني التي وجدت منهم، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال هؤلاء هم قوم من العباد، قوم من العباد، لكن وردت فيهم أحاديث لا يصح منها شيء، وردت فيهم أحاديث لا يصح منها شيء. أناس لهم عبادة عظيمة ولكن أحاديثهم ضعيفة كما ذكرنا. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، على هدايتهم أنهم على طريق الحق، ودرايتهم معرفتهم على معرفتهم بالحق، كأئمة الإسلام الإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة كالليث بن سعد وعبد الله بن المبارك ومن بعدهم كأحمد بن حنبل وحي بن معين وعلي بن المديني ومن بعدهم كابن خزيمة وما شابه، كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب، ومن تبع هؤلاء كمحمد بن عبد الوهاب وكثير من أحفاده وإخوانه من العلماء، ومن بعدهم كأئمة الهدى اليوم ابن باز رحمه الله والعثيمين والألباني والوادعي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من العلماء الأمة. هؤلاء من نظر في عقائدهم وعباداتهم ودينهم وجد أنهم على الطريق وعلى الهدى، لا يمنع ذلك من وجود أخطاء، هم بشر، لكن هم بالجملة على الهجات وعلى الطريق المستقيم، وهم الطائفة المنصورة. هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام البخاري: هم أهل العلم. وفي كتابه في الأدب المفرد في القراءة خلف في جزء آخر أظنه في خلق أفعال العباد، عندما ذكر من هم أهل العلم ذكر أهل الحديث الأئمة الذي ذكرنا منهم مالك والشافعي وأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، كلهم أئمة الحديث في وقتهم، أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم، هؤلاء أهل العلم الذين ذكرهم الإمام البخاري رحمه الله. إن لا بد أن يجتمع فيهم وصفان: وصف العلم ووصف السنة، تمسك بالسنة وأن يعرفوا بها ويشتهروا بها، هؤلاء هم الذين المقصودون بالطائفة المنصورة، ومن اتبعهم ومن مسار على نهجهم هو معهم أيضا، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم باقون على الحق ثابتون عليه ظاهرون به مظهرون له، لا يضرهم من خذلهم. إذن هناك مخذلون خاذلون لهم، يخذلونهم بدل أن يعينوهم وأن يساعدوهم على الحق الذي هم عليه، يخذلونهم ولكن لا يضرونهم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم من أهل البدع والضلال الذين يحاربونهم ليل نهار، لا يضرونهم حتى تقوم الساعة إلى قرب قيام الساعة، لأنه جاء في حديث آخر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. إذن فهم عند قيام الساعة لا يكونون، والصحيح أن قوله حتى تقوم الساعة أي حتى يقرب قيام الساعة، عندما تأتي تلك الريح الطيبة وتأخذ أرواح المؤمنين جميعا ينتهي وجودهم في تلك اللحظة، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق كما جاء في الحديث. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، يعني أن لا ينحرف أو أن لا يضلنا عن طريق الحق بعد أن بينه لنا وأن صيرنا عليه، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، أي من عنده يعطينا رحمة من عنده ويمن علينا بها، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.